بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد خلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج بالقانون. نقدم ابتداء واجب العزاء في الضحايا اللي وقعوا امبارح في مباراة الأهلي والمصري. أحداث كانت عنيفة جدا أدت لوقوع ضحايا، لكن هذه الأحداث مع كل احترام، النهاردة قعدت طول النهار تابعت مجلس الشعب، شفت المناقشات اللي جرت في هذا الشأن. كان نفسي بصراحة أرى من النواب أن الناس بعمالة تدور على أسباب السبب الحقيقي اللي الناس ما اتكلمتش فيه. أوله أن كثيرا من الجرائم التي سبق أن وقعت زي ماسبيرو وشارع محمد محمود، أحداث القصر العيني، مجلس الوزراء، حدثت ولكن لم يتم إلقاء القبض على المتهمين، ولم يتم إيقاع أو إلحاق العقوبات الجنائية الواجبة التطبيق عليهم، بغض النظر عن قانون الطوارئ أو المواد الواردة في قانون العقوبات، لكن لم يطبق قاعدة جنائية أو عقوبة على مرتكب لهذه الأفعال. فمن ثم انفلتت التصرفات وخرجت التصرفات لا تحكمها قواعد قانونية ولا قواعد جنائية. غابت فكرة الرضا العام، غابت فكرة سيادة القانون، ثم أن هناك خطرا داهما لا زال يمر بالمجتمع، وهو التمويل الخارجي ومحاولة إشاعة نوع من الفوضى. وأعتقد أن الفوضى بهذا الشأن وهذا الشكل وهذه الكيفية والمساحة الواسعة اللي بتدور عليها في كافة أنحاء الجمهورية، أعتقد أنها فوضى ممنهجة ومقصودة وتعمد إلى انهيار الدولة. ولكن إن شاء الله باعتصامنا مع بعض ونحن نحط إيدينا في إيد بعض كمجتمع، كافة القوى السياسية، كافة التيارات، إن شاء الله هننجو بهذا المجتمع ونعبر هذه الأزمة. نسأل الله سبحانه وتعالى لمصر الأمان ولشعبها الترابط والاعتصام بدين الله. نبدأ حلقة اليوم كما سبق أن أسلفنا في الحلقة السابقة، ملف لازم نكمله وهو ملف المحاكمات الاستثنائية والمعاقبين طبقا لأحكام المحاكم العسكرية. طبعا معنا النهاردة أستاذنا الأستاذ المحامي الكبير، أنا أشرف أن أنا واحد من تلاميذ أستاذنا الأستاذ كامل منظور. أهلا بك يا أستاذنا.
أهلا بك يا فندم.
معنا الأستاذ خالد محمد شاوي الاسطنبولي، اهلا بيك. استاذ مجدي سالم المحامي،
اهلا بيك.
استاذ محمود الشطوري المنسق العام لحمله معا للعفو الشامل عن المسجونين السياسيين، اهلا بحضرتك.
اهلا بيك.
استاذ عبد الرحمن محمد زواهر،
اهلا بحضرتك.
هنبدا باستاذنا استاذ كامل منظور. احنا عايزين نعرف من حضرتك، انت من اكثر المحامين في مصر ويمكن اقدرهم اللي حضر المحاكمات العسكريه والمحاكمات المتعلقه بالمحكوم عليهم في قضايا الإسلاميين، أنا عايز أعرف من حضرتك الرأي العام والشكل العام لتقييمك للنوع ده من المحاكمات. هل هي تنطبق مع صحيح القانون ولا كان فيها تجاوز واستثناء ونوع من أنواع كسر القواعد القانونية؟
لا بالقطع طبعا كان فيها تجاوز وكان فيها استثناء وكان فيها كسر القواعد القانونية والدستورية المرعية. النظام البائد كان بيتعمد إن هو يسلب القضاء العادي ويسلبنا حقنا، يعني بيسلب القضاء العادي حقه في ان هو يمارس اختصاصه الطبيعي في محاكمه المدنيين، وبيسلب المدنيين من المعارضين لنظامه حقهم في المثول امام قضيهم الطبيعي، وكان بينتزع ده كله ويضعه امام القضاء العسكري. الحقيقه احنا كنا في وقتها بنقول للقضاء العسكري ونناشده الا يقبل هذه القضايا المحاله اليه، وان يقضي بعدم اختصاصه فيها علشان يطهر ثوبه ويبرئ ساحته من انه عصى في يد النظام البائد لضرب المعارضين. وكنا بنعارض هذه المحاكمات العسكريه لدرجه اننا اعلنا امتناعنا عن حضور هذه المحاكمات فتره طويله جدا من الزمن، لغايه لما بقى يعني القاصي والداني يعلم موقفنا في هذا الامر، واصبحت قضيه معارضه المحاكمات العسكريه اصبحت قضيه مفروغ منها. حينما استقر الأمر إعلاميا واستقرت هذه الفكرة في أذهان الناس كلها، وأصبح معلوم أن الحاكم يخالف صراحة الدستور ويخالف صراحة القانون، حتى إنه اضطر إلى تعديل بعض مواد القانون للوصول إلى هذه النتيجة، وهي انتزاع اختصاص القضاء المدني في نظر هذه القضية. حاربناه في مجلس الدولة ونجحنا في الحصول على أحكام من مجلس الدولة في الدرجة الأولى بإلغاء أوامر الإحالة إلى القضاء العسكري بمناسبة بدايات الإحالات في الثمانينات وفي أول التسعينات، أعتقد في قضايا الفيديو. وصدر بالفعل قرار مجلس الدولة قضى ضد رئيس الجمهورية
اللي هي بتاعت حلمية الزيتون.
لا لا اللي قبل منها كمان اللي قبل منها في الثمانينات. وقضت محاكم مجلس الدولة في درجاتها الأولى محكمة القضاء الإداري بإلغاء أوامر الإحالة لأنه لا يملك أن ينتزع قضايا بعينها. وقالوا له إذا كنت عاوز تحيل القضاء العسكري قضايا حيل القضايا ببابها، قول والله قضايا القتل قضايا المخدرات أيا من كان بقى صاحبها أو كان أيا من كان شخص المتهم فيها، إنما تقول القضية اللي فيها محمد تروح القضاء العسكري والقضية اللي فيها سيد تفضل زي ما هي، هذا انتقاء، هذا الانتقاء يخالف مبدأ يعني سيادتك تعرفه ورجال القانون يعرفونه وهو التجريد في القاعدة القانونية. ينبغي أن يكون القاعدة أن تكون القاعدة القانونية مجردة وعامة والناس يصبحون أمامها سواسية لا تفرقة، إنما نفرق هذه قضية معارض تروح القضاء العسكري وهذه قضية صديق لا خلوها في القضاء المدني، هذا الأمر يخالف أبسط القواعد القانونية. علشان يلغوا الحكم المحكمة طعنوا عليها أمام المحكمة الإدارية العليا، وأمام الإدارية العليا حجزت الدعوة للحكم وكان التقرير فيها لصالحنا أيضا، وبدأ أنه صار أمرا محتما أن يقضى ضد رئيس الجمهورية بإلغاء أوامره بالإحالة للقضاء العسكري. في هذه اللحظة سارع محامو النظام السابق إلى المحكمة الدستورية العليا وقدموا إليها طلب تفسير للمادة المختلف حولها، فأصدرت تفسيرا ملزما للكفة تقرر فيه أن من حق رئيس الجمهورية أن يحيل إلى القضاء العسكري انتقاءا، يقول قضية سيد تروح وقضية محمد تفضل. فأصبح بما أنه التفسير صادر من المحكمة الدستورية العليا صار ملزما لكافة جهات القضاء، واضطرت المحكمة العليا أن تلغي الحكم الصادر لصالحنا إعمالا لهذا التفسير الظالم. النهاردة بقى ده السؤال، طب الكلام ده كان في عهد مبارك وكان في عهد أنظمة ديكتاتورية، النهاردة بنصفها وبننعتها بكذا وكذا وكذا، طيب والنهاردة في ظل النظام الجديد وبعد عام كامل من الثورة، هل يجوز أن تستمر مثل هذه الإحالات؟ هل يجوز أن يحاكم القضاء العسكري أو أن يستمر القضاء العسكري في محاكمة من كانوا يعتبروا خصوما للنظام السابق؟ الشعب المصري كله يا فندم كانوا خصوما للنظام السابق، الثورة كانت خصما للنظام السابق، الثورة انتصرت، النهاردة بقي من يعني تصفية القضايا السابقة القديمة بعض أشخاص ما زالوا موجودين النهاردة في سجون مصر يعانون الحبس والسجن ويعانون كل ألوان التقييد الحرية، رغم أنهم أولى بالحرية من كل من ينعم بها، لأنهم كانوا من أوائل الدعاء إلى هذه الثورة وكانوا ممن حملوا تبعة الإرهاصات الأولى، يعني هم الذين خلقوا هذه الإرهاصات لكي تقوم ثورة فيما بعد. الناس اللي حملت لواء المعارضة ودخلوا السجون بسبب معارضتهم للنظام السابق هم كانوا بيؤهلوا وبيمهدوا لقيام هذه الثورة المباركة. النهاردة يجب أن تتذكر الثورة هؤلاء الذين قدموا تضحيات بدمائهم وبحرياتهم من أجل أن يمهدوا لقيام هذه الثورة. لذلك احنا النهاردة عايزين نذكر رجال الثورة، عايزين نذكر مجلس الشعب المنتخب، عايزين نذكر المجلس العسكري الذي يدير المرحلة الانتقالية الأولى في الثورة، عايزين نذكر كل هؤلاء بأن هناك ضحايا للنظام السابق ما زالوا موجودين في سجون مصر محتاجين إلى من يطلع على يعني أوضاعهم وعلى ظروفهم وعلى قضيتهم علشان يمد لهم يد العون علشان ينعموا بالحرية التي ينعم بها الكثير.
تمام. أستاذ مجدي سالم المحامي، أنت حضرتك كنت محبوس وكنت مسجون وكنت متهم زي الإخوة المتهمين، ثم أصبحت محاميا تحضر جلسات المتهم محمد حسني مبارك. أنا عايز حضرتك تحكي لنا الحالة دي باختلافها وتناقضها.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. هو في الحقيقة كان من فضل الله سبحانه وتعالى علينا بعد الثورة إن احنا جاءت الأحداث ومحاكمات مبارك وما إلى ذلك. احنا بطبعنا كإسلاميين يعني لا يوجد عندنا شماتة الحقيقة يعني في هذه الأمور يعني، لكن هي عبرة وعظة إن دولة الظلم كما يقولون دولة الظلم ساعة ودولة العدل إلى قيام الساعة. هي رسالة لكل الحكام إن هو مش باقي في مكانه إلى الأبد، وإنه هيجي في يوم هيذول عن الكرسي أو هيذال عنه، وفي كلتا الحالتين هو بعد كده خلاص هيبقى إما مقبور وإما محبوس. الحقيقة هي يعني عظة وعبرة. وأنا شخصيا لما بحضر المحاكمات كمحامي عن المدعين بالحق المدني أعيد القانون يعني مش أكتر من كده، أعيد دماء الضحايا والشهداء والجرحى، لا تضيع سدى، لا تضيع هباء. احنا سجننا واعتقلنا وعذبنا ومورث علينا اشد انواع الانتهاكات.
ده ايه؟
كل حاجه، كل ما تتخيل. يعني حضرتك لا تتخيل ان احنا في فتره من الفترات، ودي اهميه الكلام اللي قاله الاستاذ كامل دلوقتي، ان احنا لابد ان احنا فعلا كمطلب اساسي من مطالب الثوره، هذه الثوره ثوره 25 يناير، الافراج عن المحكومين السياسيين، لان دول في الحقيقه هم ضحايا نظام مبارك. احنا عدنا فترات طويله جدا في السجون، ويمكن خالد موجود معانا وعبد الرحمن هيحكوا طرف من هذا الكلام. يعني ان احنا تخيل حضرتك احنا جلسنا في السجون 11 عاما ممنوعين من الزياره مثلا.
11 سنة
ممنوعين من الزياره. ناهيك عن التعذيب بقى الشبه يومي، ناهيك عن الحرمان من الطعام، من العلاج،
يعني من التواصل. محروبين من الزياره، ان الزياره بتجيلك كل شهر كل شهرين؟
لا خالص، ممنوع مطلقا.
11 سنه ما شفتش اهلك؟
11 سنه نعم، 11 سنه منعت الزياره مطلقا في السجون المصريه. في هي يعني ظلت مقفوله اغلاق تام من سنه 94 وحتى 2001. بدأت في 2001 تفتح تدريجيا على بعض الناس دون بعض. احنا لم تفتح علينا الزياره الا في 2006. في 2006 فتحت الزياره رسميا في 2006. ربما اكون انا اسعد حالا من بعض اخواننا ان انا في فتره من الفترات كنت مريض ورحت المستشفى عشان اعمل عمليه نتيجه لتدخلات ووساطات يعني معينه. فزرت في الفتره ديت مره،
واصل انت
يعني واصل. ربنا سخر لي من يفعل ذلك. لكن في اخرين لم يحدث ذلك معهم. يعني في حضرتك تخيل ان احنا في اطفال يعني شباب كانوا معانا 18 سنه 19 سنه اول مره يزوروا كان عندهم 30 سنه، لدرجه ان اهاليهم لم تعرفهم. يعني الام ما عرفتش ابنها. فيعني احنا السجناء السياسيين او الاسلاميين في عصر مبارك عاشوا فترات حالكه السواد. ربنا سبحانه وتعالى حفظهم بايمانهم وبتقواهم وبالقران الذي يحملونه بين ضلوعهم وفي قلوبهم. والا كان الوضع الطبيعي جدا انك انت بدل ما يعني اللي قتلوا في السجون المصريه مثلا في هذه الفتره 2000 او 3000 كان ممكن يوصلوا ل 15 و 20000.
طيب احنا معانا طبعا الاستاذ محمود الشطوري المنسق العام لحمله معا للعفو الشامل على المسجونين السياسيين. حضرتك بدات الـ 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 القصه او بدات التصور ازاي لبنايه هذا الملف والدعم فيه؟
الحقيقه مع مجموعه من الاخوه بدانا نبحث في قضيه ان المفروض طالما الثوره قامت فمن بديهيات الثوره ان يحصل عفو عام عن ضحايا نظام مبارك. الثوره قامت لان الشعب شعر ان في ظلم فادح من مبارك واعوانه، غير ان اتضح بعد قيام الثوره وبعد سقوط نظام مبارك حجم الظلم اللي الشعب ما كانش يعرفه. على سبيل المثال يمكن في الحلقه اللي فاتت السيد اللواء ابراهيم عبد الغفار ذكر بعض الوقائع اللي حصلت وكان ليها تاثير كبير جدا، ده غير الاف القصص اللي ما حدش يعرفها. يعني ده لسه التاريخ لسه هيحكي كتير جدا عن ضحايا مبارك واللي بيحصل في السجون. في حضرتك كذا قضية حصلت في عهد مبارك اتهموا فيها ناس وعذبوهم وأجبروهم على الاعتراف، وفي البعض حكموا عليهم وبعد ذلك ظهر المتهمين آخرين وحكموا عليهم برضو. كذا قضية زي قضية القديسين وقضية أبو باشا، كذا قضية يعني. فدي أدلة واضحة على أن نظام مبارك كان بيلفق القضايا. غير ان في قضيه اسمها العائدون من البادية، دي على سبيل المثال للحصر فيها 107 متهم ما فيهاش اي دليل، ما فيهاش اي ادله، ما فيهاش اي احراز، ما فيهاش اي احداث، ما فيهاش غير شهاده ضباط امن الدوله فقط. يعني القضيه كلها قامت انا بتكلم في وجود اساتذه كبار معانا، بس يعني القضيه كلها قامت على شهاده ضباط امن الدوله، وطبعا اعتقد ان الشعب كله عارف مين هم ضباط امن الدوله يعني. ورغم ذلك اتحكم عليها فيها احكام قاسيه جدا، ومنها 8 اعدام. حسني مبارك كان حريص في القضيه دي انه يضع كل خصومه او كثير من خصومه في الداخل وفي الخارج. يعني احنا بنقول احنا متبنيين قضيه الناس اللي في السجن، مش في السجن بس، في السجن 44 واحد، في خارج السجن في مصر 18 واحد، في خارج مصر 12 واحد. كل دول مدرجين في قضايا ملفقه انتقاما من نظام مبارك ضدهم. الناس اللي بره على اساس ما يرجعوش تاني، انتقاما منهم، حرمان ان هم ما يرجعوش لاهلهم تاني. فاحنا بدانا نسعى، يعني كان المفروض، يعني انا لما بشوف وضع دول في السجون دلوقتي وبقصهم مع وجود الثوره بحس ان احنا في كذبه كبيره قوي. يعني ازاي ثوره وازاي اتضح نظام الظلم الفادح بهذا الكم وهذا الكم الشديد جدا وهذا الظلم الفادح جدا، ورغم ذلك يبقي المجلس العسكري على هؤلاء بعد قيام الثوره باكثر من عام. فكان المفروض المجلس العسكري يصدر عفو عام عن هؤلاء، ونحن الان بنطالب على اساس ان في مجلس شعب منتخب من الشعب المصري باستصدار قانون باسقاط جميع الاحكام الاستثنائيه التي صدرت في العهد البائد وجميع الاحكام الصادره من احكام من محاكم عسكريه في حق مدنيين. هي دي كانت الفكره الاساسيه، ان احنا قمنا بعمل مجموعه جماعه للعفو العام، واخيرا برضه عملنا لجنه اسمها اللجنه المصريه لمتابعه حريات الثوره، وفيها انا عضو امانه اللجنه ومعايا بعض الاعضاء من ناس افاضل زي سياده السفير محمد رفاعه الطهطاوي والاستاذ كتير والدكتور محمد صغير ومجموعه كبيره يعني ناس افاضل. يعني
انا قبل ما انتقل للشباب ونسمع كلامهم، انا عايز ارجع لاستاذنا استاذ كامل منظور. انا عايز اعرف من حضرتك التصور القانوني اللي ممكن معالجه بيه المشكله حاليا للاخوه المسجونين السياسيين، يعني ايه نقدر نعملهم ايه في السياق ده؟
ده التصور القانوني ده هو بيقع في الصداره من الحمله
طبعا،
لانه احنا سندنا في طلب الاعفاء، احنا مش طالبين اعفاء عن ناس مجرمين وبنستجدي الاعفاء، ده احنا بنقول لهم الاعفاء ده حق واجب، لانهم اصبحوا الان بيضعوا الحاله القانونيه في تناقض. النهارده الدستور الاعلان الدستوري نافذ حاليا مطبق حاليا، اللي هم اللي حطوه يعني الذين يديرون الدوله والذين يديرون الفتره الانتقاليه وضعوا اعلان دستوري واستفتوا عليه الشعب والشعب وافق عليه، صار هو دستور النهارده. الدستور القائم النهارده الاعلان الدستوري ده بيقر للشعب حق تكوين الاحزاب دون قيد او شرط، اللهم الا بس قيد الاختيار. فالنهارده اصبح كل صاحب راي من حقه ان يعبر عن رايه، لان اصبح التعبير عن الراي، التعبير السلمي عن الراي حق مباح ومقرر دستوريا، حق تكوين الاحزاب مباح ومقرر دستوريا. لذلك الجماعات التي كان يقال عنها محظوره في السابق سواء الاخوان او غيرها، هذه الجماعات النهارده اصبحوا احزاب رسميه ومعلنه وتعبر عن رايها بشكل سلمي وبشكل مشروع. هل يعاقب النهارده اعضاء الاحزاب دول اذا قالوا راي يخالف راي الحكام مثلا؟ اطلاقا. العجيب بقى في الامر انه بقايا فتات موائد حكم مبارك السابق، الناس اللي كان مخلص منهم من المعارضين لحظه قيام الثوره استطاعوا ان هم ينشئوا احزابهم معبرين عن فكرهم ويصبحوا هم الاغلبيه جوه المجلس، وهم النهارده اللي بيديروا البلاد. زملائهم اللي كانوا لسه ما خرجوش من السجن المشاركين لهم نفس الراي ونفس المعارضه، لم يلتفت اليهم احد في غمار الانشغال الثوري. دعنا يعني نستخدم تعبيرات اصطلاحيه ننحتها علشان نعبر عن الحاله، نقول ايه؟ احنا في حاله انشغال ثوري، نسينا زملائنا اللي موجودين جوه. المخلص منهم صاروا اعضاء مجلس الشعب وحكام وقواد، وزملائهم في نفس الفكر اللي كانوا لسه ما خرجوش ما زالوا حتى اليوم محبوسين لا لشيء الا انهم كانوا خصوما لمبارك. طب ما هو اللي في الخارج كانوا خصوما لمبارك. الاحزاب القائمه الحاليه، حزب الاخوان المسلمين، حزب احزاب السلفيه الثلاثه الموجوده، كلها كانت خصوما لمبارك، كلها كانت تحاكم من أجل فكرها كلها بما فيهم الإخوان المسلمين. طب النهاردة البقايا اللي موجودة، الأعضاء اللي لسه موجودين جوه تحت شعار أنهم ينفذون أحكاما أصدرها أو أصدرتها حكومات مبارك، هل نتركهم؟ النهاردة أساسنا القانوني في طلب الإخلاء السبيل أنه أصبح هناك قوانين جديدة، أصبح دستور جديد، أصبح فيه قانون جديد للأحزاب، أصبحت حرية الرأي وحرية تكوين الأحزاب مكفولة. ده يشكل ما نسميه في القانون القانون الأصلح للمتهم. بمعنى إذا كانت الأنظمة القانونية والدستورية في عهد مبارك هذا العهد البائد كانت تسمح له بشكل أو بآخر ولو عن طريق التلاعب وعن طريق تفصيل القوانين على مقاس مزاج الحكام، لو كان النظام التشريعي في عهده يسمح بإصدار عقوبات ضد المعارضين اللي موجودين في السجن اللي احنا بنتكلم عنه النهاردة، النظام القانوني المستجد النهاردة يصبح من قبيل القانون الأصلح للمتهم. ومواد القانون معروفة لرجال القانون انه بمجرد صدور هذه التشريعات، يعني من تاريخ صدور الدستور الجديد، من تاريخ صدور التعديلات التي ادخلت على قانون تشكيل الأحزاب، معناها ان حملة الفكر الذين حكموا من اجل فكرهم الذي كان يعتبر في السالف فكرا محظورا النهاردة صار فكرا مباحا ومقررا، بل واعطاه الشعب الاغلبية في البرلمان. فازاي النهاردة يبقى مثلا لنقل الذين يقتنعون بفكر السلفية النهاردة ياخدوا تاني اغلبية في البرلمان وزملائهم في نفس الفكر موجودين في السجن بينفذوا احكام قديمة صدرت سنة 97؟ يعني احنا النهاردة بنتكلم عن مثلا عن محمد زهري، مثلا عن محمد شوقي وغيرهم، لانهم صدرت ضدهم احكام سنة 97 من حوالي اكتر من كام سنة عدوا معايا 16 سنة في عهد مبارك احكام غيابية، النهاردة بتعاد محاكمتهم عن هذه الاحكام الغيابية. احنا لما بنطلب النهاردة من المجلس العسكري ان يمارس سلطاته باعتباره رئيس جمهورية ويمارس سلطة العفو عن هذه الجرائم، ليس هذا على سبيل الاستجداء، وانما هو حق قانوني واجب ان ينتبه اليه رجال القانون، ان ينتبه اليه مجلس الشعب، ان ينتبه اليه المجلس العسكري وهم في هذا الانشغال الثوري. يجب الا ننسى هؤلاء الذين حملوا على اكتافهم تبعات جسام وواجهوا الحاكم الظالم في عز جبروته وقالوا له انك ظالم، حاكمهم وأصدر ضدهم احكام غيابيه لمجرد انهم كانوا متواجدين في الخارج. زملائنا دول اللي موجودين في الداخل يجب ان ننتبه اليهم. انا عايز اقول لحضرتك الحاجة يا فندم، انه بمناسبه العيد الاول للثوره سياده المشير مشكورا اصدر امرا رئاسيا بالعفو الشامل زي اللي احنا بنطلبه ده عن قرابه 1600 سجين ممن حكموا بعد الثوره وحكموا عسكريا بعد الثوره. حكموا ليه بعد الثوره؟ لانهم ارتكبوا جرائم من امثال جرائم الانفلات الامني الذي نعاني منه الان ونتحدث عنه الان. هؤلاء الذين ارتكبوا جرائم الانفلات الامني كان جدير بسيد المشير ان يستبقيهم ويستبقي عقابهم ويخلي سبيل اصحاب الراي الشرفاء الذين اعلنوا من داخل سجونهم او من خارج البلاد انهم توقفوا عن المعارضه وانهم يؤيدون الثورة. يعني صاروا من رجال الثورة، صاروا من أنصار النظام الحالي، مش من أعدائه، مش من اللي هيخربوا، دول من أنصاره الذين يحملون تبعاته. النهاردة الذين بقى يخربون الثورة ويحملون تبعة الثورة المضادة والذين حكموا وحكمت عليهم المحاكم بأحكام بعضها قد يصل إلى 10 سنوات يخرجوا بعد أقل من سنة من العقوبة لندفع في شرايين الثورة المضادة دماء حارة ترتكب احداث بورسعيد واحداث سرقات البنوك بعد ما كانت الثوره المضاده او احداث الانفلات الامني او احداث التخريب كانت بدات تهدا، ندفع في دماء الغول الذي يريد ان يفترس الثوره دماء حاره. 1600 رجل يخرج الى الشارع ليرتكب مزيد من التخريب ونستبقي 46 شريف مناضل لا يملك إلا رأي يعلنه، لم يتهم واحد فيهم مثلا أنه حمل قنبلة أو حمل سلاح أو ارتكب حادثة إجرامية معينة، يحاكموا فقط يا فندم من أجل أنهم كان لهم رأي معارض. اليوم وبعد أنهم بعد ما أعلنوا أنهم من أنصار الثورة ومن مؤيدي الثورة، أعتقد أن استمرار حبسهم مع إخلاء سبيل خصومهم أمر فيه تناقض يجب أن يعاد النظر فيه.
يعني حضرتك لمثل وتر في القضية دي؟ وفي القضيه بتاعت امبارح
الاخلاء.
انا في بدايه في مقدمه الحديث افرغت ما في صدري ان الاخلاء اخلاء سبيل المتهمين الذين حكموا امام المحكمه العسكريه بعد احداث الثوره نتيجه احداث شغب ما كانش لازم باي حال من الاحوال انهم يتركوا او يتم العفو الشامل على الامكان يتم احالتهم الى القضاء العادي. نحن نرفض المحاكمات العسكريه، ولكن ليس يعني لا يعني هذا الامر ان يترك الجاني الذي ارتكب جريمه وشغب واحداث واعمال عنف ان يترك هكذا بفعله وياخذ عفوا شاملا. ده بيؤدي بالكافه اللي بيحصل عندهم نوع من انواع الوهن والضعف لدى فكره الردع العام، وبتفقد العقوبه وبتفقد الجريمه قيمتها لدى المجتمع، وبتتجرأ النفس الانسانيه، النفس اللي بتميل للجريمه، النفس اللي بتميل لارتكاب الفعل الاجرامي على ارتكاب الجريمه. وده اللي حصل، وده للاسف اللي هيظل يحدث في الايام القادمه نتيجه ان مفيش ردع. امبارح الاولاد اللي كانوا بيرتكبوا هذه الافعال الضباط واقفين بيحاولوا يقفوهم كده كده خلاص، فكره هيبه الدوله وهيبه الامن وهيبه الضباط راحت تماما، فضلا ان الضابط الواقف ده انا لو مكانه ما اعرفش هعمل زيه ولا اقل منه، لان الاعلام لو الضابط واقف قدام الناس دي هيطلعوا الضابط ده مجرم، والاعلام بيطلع الضابط ده لو رد على الناس دي بيطلعوه انه مرتكب افعال اجراميه. مسكوا في ضباط بيحاولوا يحملوا منشات وحولوهم لمجرمين، وتركوا المجرمين الحقيقيين اللي ادى بيهم الامر في الاخر ان هم بيرتكبوا كل يوم فعل جديد وجديد. احنا مش عايزين نخرج عن الموضوع لان حدث امبارح يعني يثير الشجن، وحضرتك اثرته بحديثك اللي هو قول موجز ولكنه مفصل في كل الاحداث.
للاسف ان الامور موصوله ببعضها
كلها،
قوى الشر كلها موصوله ببعضها
كلها،
وقوى الخير موصوله ايضا ببعضها
كلها.
فلا جدل انه قوى الشر موصوله ببعضها، بدليل انه لما خرجوا الى الشارع، لما خرج هؤلاء الى الشارع تجددت احداث العنف.
طبعا وهتتجدد. المنظر اللي حصل امبارح يؤكد ان هناك منظومه وراء هؤلاء. الامر ليس لا يجري، انا بحكي انا وحضرتك قبل الهوا قلت لك ان فتح الابواب للاستاد بالصوره دي هو اللي نزل الناس. الناس دي ما دخلتش، ما نطتش من فوق السور. يعني لو نطت فوق السور كانت خدت وقت اطول وكانت قلت عدد الوفيات، لكن الابواب اتفتحت فطبعا نزل تدافع غير طبيعي وتدافع منظم. على فكره هم معاهم عصيان لونها كلها بيضه وعصيان واحده. انا امبارح تابعت في اكتر من قناه عشان اتاكد، يعني ساعات عين المحامي بتبحث عن ايه، عن اداه الجريمه.
صحيح.
فانا ركزت امبارح في اداه الجريمه، معاهم كلهم او اغلبهم عصايه ليها شكل واحد، وطريقه التعامل واضح انها ممنهجه وبيدخلوا بطريقه واحده، فواضح ان العمليه كانت ممنهجه.
وانا بضم صوتي لصوت حضرتك وبدعو المجلس العسكري وبدعو وزاره الداخليه والشرفاء فيها الى استخدام قبضة حديدية في مواجهة هذا العنف الممنهج، ما يعني ما اصطلح فيه على تسميته العنف الممنهج. وأبلغهم أن الشعب المصري في غالبيته وفي قوامه الأكبر يقف خلفهم ضد هذا العنف الممنهج.
طيب.
الشعب المصري يريد الاستقرار، الشعب المصري يريد الهدوء، يريد العمل علشان يبني وطنه. المخربون يجب أن يواجههم القانون بكل حزم، ولن يلوم أحد رجل الشرطة الذي يمنع ارتكاب جريمة، ولن يلوم احد رجل الشرطه الذي يضبط من ارتكب جريمه.
الاعلام بقى المضلل يا استاذ، احنا عملنا على فكره ثلاث حلقات على الانفلات الامني.
نعم.
منهم حلقه كانت مع استاذ دهاب وشقه، واتكلم فيها عن دور ضابط شرطه وحقه في استعمال القوه.
نعم.
اللازمه لردع الاعتداء.
نعم.
لكن الاعلام المضلل العميل اللي هو للاسف واخد القصه بمنهجيه من اجل هدم جهاز الشرطه ثم القوات المسلحه ثم القضاء. انا النهارده فوجئت من ضمن الناس اللي بيتكلموا بيقولوا ان اعضاء يعني عدد بيقترحوا ان عدد من اعضاء مجلس الشعب اللجنه التشريعيه يحضر مع قاضي التحقيق. هل يجوز المزج فيما بين السلطه التشريعيه والسلطه القضائيه؟ يعني كلام اعتقد انه لازم الناس تفهم ان القضاء ده حصن لا يتم الاقتراب منه، وان كان لنا ملاحظات عليه مش دلوقتي، يجي الوقت المناسب، لان ده الحصن الاخير اللي المفترض ان احنا ما ندخلش عليه.
هو بس لو سمحت لي يعني حتى لا يفهم المشاهد الكريم ان احنا بندعو ان الشرطه تعود الى ممارساتها القديمه.
لا 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 طبعا.
ولا يعني احنا لما بنقول ان احنا عايزين ان يبقى في قانون ويبقى في استقرار، ده بشرط الا تعود الشرطه الى الممارسات التي ادت بنا الى هذا الوضع.
احنا عايزينها تؤدي دورها الحقيقي
الحقيقي،
دورها
تطبيق القانون. تطبيق القانون
لا تتجاوزه ولا تتخلى عنه.
الحاله اللي احنا فيها، الحاله الاولانيه قبل الثوره كانت حاله استعمال القوة المتعسفه.
أيوة.
تجاه المواطنين.
أيوة.
فيما بعد الثوره حاله القوة الرخوه تجاه المواطنين. احنا عايزين حاله العداله الصحيحة واستعمال صحيح القانون. امتى تتعامل بشدة وامتى تتعامل بلين؟ ده وفقا لقواعد قانونية حددها القانون واجراءات معينة. ما ينفعش ان انت توصل لدرجة ان الناس تضرب وتقتل وتحرق قدامك وانت واقف حاسب يا ابني تعالى يا ابني يزق الضابط ويزق الضابط.
ما هو ده اللي يؤكد ان هناك مؤامرة ما، وان هناك بعض النافذين في جهاز الشرطة ما زالوا من أذناب من بقايا النظام السابق ما زالوا موجودين حتى الآن. يعني دي يعني هذا الذي يحدث. حضرتك تكلمت على فتح الأبواب، فتح الأبواب ده الشرطة هي المسؤولة عن مسألة فتح الأبواب.
تمام.
يبقى إذن هناك من سمح بهذه الحالة.
دي أول نقطة لازم يتم التحقق منها. ثاني نقطة السلاح. السلاح السلاح امبارح كله كان شايل عصاية بيضة لونها بيضة وطولها طول يعني طولها مش كبيرة قوي، واضح ان طولها حتى متساوي.
نعم.
يعني
راقب حضرتك فرق الكورة بيروح بعصاية
التواريخ يعني والمنظر. احنا نرجع بقى لموضوعنا ونسمع الشباب الجميل اللي معانا اللي اكيد عانى وعندهم من القصص يعني الكتير ممكن يحكوها. نسمع خالد الأول. خالد محمد شوقي الاسلامبولي، انا عايز اسمع بقى خالد انت قصتك والوالد دخل امتى وانت اتخرجت من ايه وبتشغل ايه وحكايتك ايه؟
هو نبدا القصه منين؟ من خروجنا من مصر ولا من رجوعنا من
ابتدي من المكان بتاعي من اول ما انت خرجت من مصر.
والله واحد خرج هو صغير كان بعد اسمه ايه ده بعد ما خرج الوالد من السجن، فاخذ امر القضاء ان هو ينزل السعوديه
سفر
عمره. فالمهم هناك هو في رحله العمره الامن المصري ضيق عليه، فكان رابطه العلماء بتاعت افغانستان قالوا له يعني احنا الامن المصري مضيق عليك فاحنا نتشرف بدعوتك يعني، فنزل على اساسها نزل افغانستان. ومن ساعتها بدات رحله الاغتراب 24 سنه تقريبا.
تمام. عشت معاه في افغانستان؟
عشت معاه في افغانستان وعشت معاه في كل مكان تقريبا.
ورجعت مصر امتى؟
رجعنا مصر بعد احداث الثوره تقريبا، بعد ما كنا معتقلين عند الايرانيين 8 سنوات.
كان في جزئيه بالنسبه لخالد، فتره وجوده هو والاسره في ايران ومعاناتهم والتضييق عليهم ومرض الوالده ووفاتها.
هو ايه اللي وداه ايران يعني اللي رحتوا لايران
بعد احداث 11 سبتمبر؟ احنا كنا طبعا في افغانستان. بعد احداث 11 سبتمبر كله يعني انسحب. فدخلنا احنا دخلنا ايران على اساس ان هي البلد الوحيده اللي ممكن الواحد ايه ما يتقبضش عليه فيها. ففوجئنا ان احنا اتقبض علينا واتحبسنا 8 سنين الاسره بما فيها.
ليه؟
والله هو حكموا على هو اخذ الولد جلس في السجن اسمه ايه ده فتره، جلس في السجن تقريبا سنه ونص.
سبب الاتهام او
سبب الاتهام دخول غير شرعي والحكم 3 سنين.
ده سبب الاتهام الذي قيل يعني. لكن هو في الحقيقه يعني المعروف طبعا ان سبب القبض على مش بس الاخ محمد شوقي السبولي، ده في عشرات اخرين من الفاعلين كانوا من الشباب المسلم اللي كان بيساعد المجاهدين الافغان في جهادهم ضد السوفيت. ايران كانت بتشتغل في هذا الوقت باجنده امريكيه في الحقيقه. كانت بتشتغل في اجنده امريكيه وهي كان في نوع من انواع التوافق ان هي تمسك هؤلاء يعني وتبدو كانها تستضيفهم يعني، لكن هي في الحقيقه حبسها واسوء انواع الحبس
الحقيقه. طبعا.
فجلسنا هناك فتره 8 سنين، جلسنا فيها تقريبا 5 سنوات، كانت فتره صعبه. فتره او 6 سنوات كانت فتره صعبه. الفتره دي كانت توفت والدتي بسبب الاهمال الطبي. ما كانش فيها علاج. توفت جلست 10 ايام تعاني من المرض، مرض شديد يعني. وطلعنا منها تقريبا كلنا كل اخواتي كلهم مرضى. فبعد وفاه والدتي ابي جات له ازمه قلبيه فاخذوه على المستشفى فعملوا له عمليه في القلب وبعدين ركبوا له دعامه. فالمهم ظل تعبان بعدها فتره طويله لحد ما قالوا له تمشي، فقال لهم خلاص انا ارجع مصر. فلما رجع مصر احنا طبعا ايه على امل ان هو يعني الثوره بعد ما رجعنا احنا طبعا
الوضع اتغير.
انا امل ان الوضع اتغير. فنزلنا كان الاول كنا بنروح له في بعد ما نزل في سجن شديد الحراسه كنا بنروح له كل تقريبا اسبوع او شبه يعني مرتين في الاسبوع لان هو محتاج نوع من الغذاء المعين بحيث ان هو عنده النقرس وعنده الكوليسترول في الدم والقلب فلازم ليه غذاء معين فكنا بناخد الاكل ونديهوله. ففوجئنا بعد فتره عملوا قفله على السجن مفيش زيارات. جلسوا
في السجن
شديد الحراسه بطرة
العقرب.
العقرب. فقفلوا عليهم هناك، ما فيش حد، ايه يا جماعه عايزين ندخل، والله ما فيش زياره الان، الاخوه ممتنعين على الزياره، مش فاهمين اللي بيحصل شويه. وبعدين قالوا لنا لا ده مصلحه السجون جت وقفلت عليهم وحطتهم في انفرادي ومش عارف ايه. طب ليه، طيب ليه الناس دي تضيق عليها في حين ان الناس زي ما بيقولوا اللي جالسين في طورالاند جالسين مريحين، فليه احنا يضيق علينا وهم جالسين مريحين؟ برضك في اشياء كتير، انت مره رحنا زياره يعني فتحت الزياره بعد كده كل 15 يوم نروح الزياره ما يتعبوك في الدخول، رحنا الزياره تفتيش دقيق جدا لدرجه يعني سيئه، نحاول ندخل بعض المأكولات تفتيش شديد. طب احنا 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 ايه العداء اللي بيننا وبينكم؟ يروح واحد من 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 اللواءات يقول لبعض الاخوه احنا هنوريكم يوم اسوأ من ايام مبارك.
هو ايه العقوبه او ايه الحكم اللي كان على الوالد اصلا؟
عنده حكم اعدام في العدوم من افغانستان، وعنده 15 سنه اظن او مؤبد في العدوم من البانيا، 15 سنه
اعدام و15 سنه. فقضيه محاكمه عسكريه ولا محاكمه عاديه؟
لا محاكمه عسكريه طبعا.
عسكريه طب فيهم يعني حضرتك ايه الاجراءات اللي تمت في القضايا دي؟
لما جه البلاد اعلن بالحكم اللي صدر ضده او بالحكمين اللي صدروا ضده، فبادرنا الى الطعن عليهم امام المحكمه العسكريه العليا للطعون، والمحكمه العسكريه العليا للطعون قبلت هذين الطعنين واعادت المحاكمه مره اخرى. الان تجري اعاده المحاكمات العسكريه عن هذه الاحكام القديمه الغيابيه التي صدرت في عام 97 وما قبلها.
وتوجه الدنيا ماشي ازاي فيها يعني؟
والله انا
يعني استشعار، بيبقى في استشعار كمحامين
يعني، ما شايفين طبعا ما حدش يقدر طبعا يقول المستقبل هيحصل فيه ايه، لكن زي ما حضرتك بتقول الاستشعار، احنا مطمئنين لرجال القضاء العسكري لانه الحقيقه هم نفسهم في الاخر مصريين وفي الاخر وطنيين وفي الاخر هم مع الشعب المصري ومع الثوره المصريه. انما زي ما قلت لحضرتك احنا في حاله تناقض قانوني لا يملك القاضي الجالس ان هو يحله، وانما الذي يملك تشريعي. إنه هو يحل انه صاحب السلطه رئيس الجمهوريه ويمثله الان مجلس العسكري سياده المشير يستطيع بجره القلم انه يرفع هذا التناقض، وانه الناس اللي بتحاكم خاصه ان هم ايه بفندم، خاصه ان هم مش بيحاكموا لانهم ارتكبوا افعالا منضبطه في نصوص عقابيه في قانون العقوبات، دول بيحاكموا فلان لانه كلاهما يعني محمد زواري ومحمد شوقي وزملائهم بيحاكموا لانهم انضموا الى جماعه هي جماعه كذا، والتحريات بتقول اصلهم بيحملوا فكر السلفيه. طب ده السلفيين النهارده بقوا ناس محترمين جدا ومعترف فيهم وحزب، يبقى الذي يحمل الفكر السلفي عقبه ازاي وفقا لهذه النصوص القديمه؟ فطبعا احنا امام اشكاليه في اشكاليه قانونيه، ان الناس دي بتتحاكم مش لانهم قتلوا فلان او لانهم فجروا كذا، لا معاذ الله، دول بس بيتهموا لانهم يحملون في اذهانهم فكرا لم يعد اليوم محظور. فالذي يملك ان هو يعني يخلص المشكله كلها بجرد قلم هو سياده المشير، يعفو عن هذه الجرائم كما عفى عن غيرهم.
انت حضرتك في بدايه الحديث بتقول لي انت حضرتك واثق في المحكمه العسكريه مع ان كان ليك راي مغاير زمان في المحكمه العسكريه وكان ليك موقف
حبا ايضا، كان هذا الراي حبا في القضاء العسكري
اللي حضرتك كنت بترفض
طبعا مؤكد. ليه؟ لانه النهارده لما ينتزع متهم من امام القضاء العالي خوفا من ان القضاء العالي يقول ابرياء والحكومه ظالمه، وكان يمكن ان يحدث هذا، ووديهم للقضاء العسكري كاني اتهم القضاء العسكري بانه ممالك وانه عصى في يد السلطان، وهم احسن من كده، عايزينهم يكونوا احسن من كده، احنا مش عايزينهم يبدوا امام الشعب في هذه الصوره. واعتقد ان القضاء العسكري بيحاول النهارده انه يغير هذه الصوره، واحنا معاهم في هذا، يعني احنا عندنا استعداد ان احنا نقف مع القضاء العسكري وندفعه من اجل ان يغير هذه الصوره لدى الشعب. القضاء العسكري جهه من جهه القضاء محترم مثل اي جهه قضائيه اخرى. لا ينبغي النهارده لما نعدل في مساله الاختصاص وندي لكل جهه قضائيه اختصاصها الحقيقي هيبقى مفيش اي اتهامات. اللي يدخل في اختصاص مجلس الدوله يروح مجلس الدوله، في اختصاص القضاء العالي يروح القضاء العادي، في اختصاص المجلس العسكري يروح المجلس العسكري، ونحترم الجميع.
هي ايه علاقه القضاء دي بالقضاء العسكري؟
لا شيء الا انه رئيس الجمهوريه بدا له أن يحيل هؤلاء المدنيين إلى القضاء العسكري خوفا من القضاء العادي بس، أو اعتقادا منه أنه كانت لديه القدرة على أنه يملي على القضاء العسكري أحكاما بعينها. النهارده مفيش حد يقدر يملي على حد حاجة، عشان كده بقول لحضرتك أنا مش زعلان، مش خايف من القضاء العسكري ومش زعلان منه. المسألة كلها مسألة ضبط الاختصاصات بس
صح.
لكن لم صحيح. لم يقعد احد يستطيع انه يملي على القضاء العسكري شيء صحيح. وبالتالي انا اخاف ليه من القضاء العسكري
يعني هو بس يعني انا عايز اقول ان احنا كان اعتراضنا على مثول الاخوه امام القضاء العسكري في هذه المرحله هو اعتراض مبدئي عشان نسجل موقف ان احنا نرفض ان يمثل المدني امام محكمه عسكريه هذه ناحيه. الناحيه الثانيه وانا واحد من ضحايا القضاء العسكري الحقيقه لا القضاء العسكري في 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 القديم لم يكن قضاء مستقلا ولم يكن محايدا ولم يكن مهنيا الحقيقه واحنا الان نتيجه لاحتكاكنا بالقضاء العسكري في هذه الفتره هم الان يقرون بهذا يقرون بان القيادات القضاء العسكري في مرحله سابقه كانوا متعاونين خلينا نقول لفظ مهذب يعني كانوا متعاونين الى حد كبير الان لا هم بيقولوا ان احنا مهنيين وان احنا بننظر في الـ في الـ في, الـ في هذه القضايا
يعني كانوا متعاونين
يعني
متعاونين
طبعا 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 متعاونين
مش مع المتهم
يعني احنا كم من القضايا هذه القضايا يعني قضيه محمد شاول سيمبولي واخد اعدام في قضيه العائدون في من افغانستان
رجع
في 93 ما كانش عاد من افغانستان ولا كان عمل حاجه وايه دوره مفيش دور مش هتلاقي حاجه في الاوراق باشمهندس محمد الظاهري في العائدون من ألبانيا 97 يعني 93 و97
هو اي حد كان عائد كان بيتعمل واضح ان
هو مش عائد ده هو اللي بره اصلا ده هو كان بره كان بره يعني
ده لسه قبل ما يعود
حتى
لا يعود عائد هو كان المشكله
كان الهدف الا يعود في 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 بعض الحالات وكان الهدف في حالات اخرى زي حاله باشمهندس محمد الظاهري مثلا زي ما قال اللواء منصور العيسوي اثناء توليه وزاره الداخليه قالها صراحه قال ان هم يبدو ان هم كانوا عايزين يضغطوا على اخوه
نسمع بقى من ابنه عبد الرحمن ازيك عايزين نسمع بقى من حضرتك الحكايه كده الوالد اتهم ازاي والوضع حاليا ماشي ازاي
والدي محمد الظاهري هو طبعا شقيق الدكتور ايمن الظاهري كان بيعمل مدير الاداره الهندسيه في هيئه الاغاثه الاسلاميه العالميه في مقرها جده فكنا ساعتها في احد المشروعات في دوله الامارات العربيه المتحده في احد الايام في سنه 98 والدي محمد الظاهري اختفى من على وجه الارض تماما مش عارفين مكانه وبندور عليه مش لاقيينه خالص لمده طويله جدا الارصده كلها اللي كانت في الحسابات او كده في البنوك مفيش فلوس كل حاجه توقفت التليفون اتقفل مش عارفين نوصل جدا رجعنا مصر عادي وقعدنا عشنا وبندور عليه وبنبعت لوزير الداخليه ساعتها كان حبيب العدلي وبعتنا لحسني مبارك كل حد يقول لك ما نعرفش مكانه مش لاقينا ما نعرفش في اصلا محمد الظاهري او اي حاجه زي كده استمرت الفتره دي حوالي 5 سنوات ما نعرفش هل هو عايش هل هو ميت هل هو اين هو في المخابرات في اي مكان بعدها ب5 سنين اعلن حسني مبارك ان محمد الظاهري موجود في المخابرات انه موجود في السجون المصريه
اعلن في خطاب
قعد في المخابرات المصريه 5 سنوات في زنزانه تحت الارض طولها 110 سنتي في 180 سنتي ما فيهاش اي فتحه تهويه لمده 5 سنوات متصله الاطباء النفسيين قالوا ان الزنازين دي مخصصه اللي بيقعد فيها شهرين بيصاب يعني بمرض نفسي او بيصاب بالجنون قعد لمدة 5 سنوات بدون علاج بدون قمة اللي يعني انتهاكات حقوق الإنسان واضحة جدا كل ده للضغط عليه عشان هو شقيق الدكتور أيمن الظاهري
ما عملش أي حاجة
بعد ال5 سنوات دول
قبل كده ما عملش أي حاجة ما كانش في تنظيمات ما كانش في أي حاجة
نهائيا يعني هو
ده هو متهم الباشمهندس محمد الظاهري بأن هو قائد الجناح العسكري مش عارف لتنظيم الجهاد في يعني أو اللجنة العسكرية مش اللجنة العسكرية طب ماذا فعلت هذه اللجنه العسكريه؟ اين هي هذه اللجنه العسكريه؟ ايه هي خلفيات هو العسكريه؟ راجل مهندس زي ما قال عبد الرحمن كبير مهندسي هيئه الاغاثه وليس له اي صله بالعمل ما قالوش هو اتدرب مثلا خد فرقه ضباط احتياط مثلا ولا خد فرقه فقط.
فنسمع من عبد الرحمن كمان.
فبعد الفتره اللي قضاها 5 سنين في المخابرات ديت راح قعد 6 شهور طبعا وكانوا تعذيب شديد جدا في اجهزه امن الدوله، تعرض للتعذيب بدني ونفسي و
خرج من المخابرات على امن الدوله
على امن الدوله لمده 6 شهور يعني وطبعا يعني كان حالته الصحيه صعبه جدا. احنا طبعا عرفنا ان هو موجود في مصر سبب الاعلان يعني الله اعلم هو اعلنه ليه لان اظن ان تسربت اخبار عن اقامه المخابرات المصريه باعدام والدي. فاظن ان ده اللي برر ان هم يعني برأوا المخابرات بذلك يعني من هذا فاعلنوا ان والدي ما زال موجودا حاليا في المخابرات. في تلك الاوقات وجدوا جثه في متفحمه في جبال تورا بورا في افغانستان فظل السي اي افتكرت ان الجثه ديت للدكتور ايمن الظاهري فطلبت انها تتاكد هل هذه الجثه للدكتور ايمن الظاهري لا فطلبت من المخابرات المصريه تحليل دي ان ايه لمحمد الظاهري شقيقه. فتطوع رئيس المخابرات في وقتها عمر سليمان قال لو عايزين دراعه ابعتها لكم، لدرجه ان رئيس السي اي اي رد عليه قال له لا مش الدرجه دي، كل اللي عايزينه عينة الدم، وده موجود في مذكرات رئيس السي اي اي لما اعتزل كتب مذكراته قال ان عمر سليمان قال لي كذا كذا كذا. قمه اهانه، قمه انتهاك حقوق الانسان اللي تعرض له مش والدي بس، جميع الناس في الفتره دي، كل ده عشان يضغطوا عليه. عشان هو بعد ما راح امن الدوله تم نقله لسجن العقرب، طبعا بعدها بفتره شفناه كان يعني جسديا نفسيا مصاب طبعا بامراض كثيره من الفتره اللي قعدها في المخابرات او في امن الدوله او التعذيب اللي تعرض له. كل الفتره ديت كان قاعد في السجن لغايه لما قامت الثوره، قدمنا تظلم، المجلس العسكري افرج عنه عشان هو كان معتقل. وفعلا والدي روح ورحنا جبناه من السجن وروحنا وقعدنا في البيت لمده يومين. بعدها بيومين فوجئنا بقوه غريبه جدا من الشرطه، يعني حوالي 5 عربيات من زي بتوع الامن المركزي دول، بس الشرطه كلهم محملين عساكر، عمليه اقتحام غريبه للبيت، عمليه خطف ليه، طب انتوا مين، طب معاكم تراخيص او معاكم تصريح او انتوا ورونا شخصياتكم ولا اي حاجه. كان نفس الاسلوب اللي كان ممنهج او متبع من نفس الانظمه، وتم اقتياده لمكان معلوم لمده يومين مش عارفين هو فين. بعدها قالوا اصل ايه، اصل انت صادر ضدك حكم بالاعدام سنه 98 وما ينفعش، لازم تعرف الحكم. يعني بعد 12 سنه من الاعتقال جايين يخطروه بالحكم. حتى زي ما الشيخ مجدي ذكر دلوقتي ان هو منصور العيسوي صرح قال ان هو كان موجود الفتره دي كلها للضغط على شقيقه الدكتور ايمن الظواهر.
والدك دخل السجن وانت عندك كم سنه؟
والدي دخل السجن وانا عندي 5 سنه، وانا عندي 16 سنه.
انت عندك كم سنه دلوقتي؟
عندي 27
سنه.
14 سنه.
ليك اخواتك في؟
عندي اخوات اكبر مني واخوات اصغر مني، عندي اخ الصغير اتقبض عليه وهو عنده سنتين، يعني كل الفتره ديت ما قعدش معاه طبعا. يعني طبعا كان هو مصدر الدخل بتاعنا، كنا عايشين في دوله اخرى يعني خارج مصر، وكان اللي بيعمل يعني هو اللي كان
بيعول
طبعا، يعني قمه انتهاك لحقوق الانسان لينا والهو او الجميع. يعني كانت حاجه فظيعه جدا غير مقبوله بالمره. انا يعني تعرضت طبعا لمضايقات لاضطهادات بسبب كل ده، ان يعني للضغط على عمي ايمن الظاهري.
انت شفت عمك قبل كده؟
شفت عمي قبل كده.
فين؟
في السعوديه.
قابلته في السعوديه. طيب انت 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 حاسس بالضيق او بالحزن ان عمك ايمن الظاهري؟
لا طبعا خالص بالمره، يعني ايه اللي بالعكس، ده انا فخور جدا بعمي، راجل مجاهد بيحارب بيدافع عن حقوق الاسلام والمسلمين، فاكيد اكون فخور بحاجه زي كده.
طيب انت انا عايزك توصف لي كده الحاله، انتوا عشتوا ازاي بعد الوالد ما تعرض للمحنه دي، وانتوا بداتوا تنفقوا فلوسكم ازاي او تنفقوا على الاسره ازاي؟ يعني انتوا الارصده اتجمدت بتقول، والفلوس اتجمدت، والدنيا طبعا واضح ان كان فيها نوع من انواع
بعد الفتره دي طبعا يعني اتصلنا باقاربنا في مصر، وتم يعني حجز تذاكر طيران، عدنا مره اخرى الى القاهره. كانت فتره صعبه جدا بالنسبه لنا، مش عارفين هو عايش ولا ميت. انا كل يوم كنت قبل ما انام اقعد افكر اللي هو طب مات، هو عايش، هو راح فين، كان لسه معانا من كام شهر، راح فين، طب هو لو مات راح فين، طب لو هو في مستشفى، سالنا في المستشفيات. كانت حاجه صعبه للغايه بصراحه. يعني
انت قابلت عمك في اثناء سجن الوالد؟
لا طبعا كان قبل. كان قبل سجن الوالد طبعا.
قبل سجن الوالد طبعا، ما ينفعش تقابل عمك بعد سجن الوالد.
كان في العمر. طيب
برضه نفس الحاله يا استاذ كامل، انا عايز حضرتك تقول لي نفس الحاله الوضع بتاعها، نفس الوضع بتاع استاذ محمد شاوري الاسلامبولي، في نفس السياق القانوني، الوضع القانوني بتاعها.
هو يعني رغم ان دي قضيه ودي قضيه. الا انه نفس الاتهام. يعني هو ما كانش عندهم غير هي تهمه واحده بس.
عائد.
لا مش مسألة عائد، انه عضو في جماعه تحمل فكر كذا وكذا وكذا.
بس احنا قاعدين مع بعض في جماعه دلوقتي، احنا خايفين
تكون كده. هل تعلم سيادتك ان احنا حتى اليوم ما زلنا منطبق فينا قانون رقم 10 سنه 1914؟
ايوه.
قانون بقاله قرن وشويه هو من الزمان، وصدر في ظل ظروف استثنائيه، ظروف الحرب العالميه الاولى.
ايوه.
ما زال هذا القانون هو الذي مطبق حتى اليوم. ليه؟ لانه زي ما قلت لحضرتك الشر مله واحده. النهارده كل الانظمه الاستبداديه اللي كانت بتتلاحق وتتابع على البلاد كلها كانت بتتبنى نفس القانون الاستثنائي. النهارده الوضع اتغير. النهارده اصبح لا، اصبح من حق الناس الاجتماع، اصبح من حق الناس التعبير عن الراي.
حضرتك بس وضح لهم القانون ده اللي هو قانون اجتماع اكتر من،
لا القانون ده كان بيمنع اكتر التواجد اكتر من 5 اشخاص زي ما احنا دلوقتي قاعدين، اكتر من 5 اشخاص مع بعض. ده يعتبر تجمهر وعقوبته توصل للمؤبد والاعدام اذا حصل كذا وكذا. مشكله كبيره جدا يعني. خمس افراد في الشارع واقفين على الناصيه في نظر القانون لو حبوا يعاقبوهم هيعاقبوهم لانه ده يعتبر تجمهر طبقا للقانون 10. بعد منه قانون اخر برضو بيمنع الاجتماعات الا مش عارف باذنه الا والا. قانون ثالث يمنع تكوين الاحزاب الا لما تمر على لجنه يرؤسها صفوه الشريف بتاعهم، حاجات كده يعني. النهارده الامور دي كلها لم تعد قائمه ولم تعد موجوده. حق اي انسان ان هو يعبر عن رايه، حق الانسان، حق الشعب الاجتماعات، حق الانسان التظاهر السلمي، حق الانسان تكوين الاحزاب. الصوره المتغيره دي احنا نفسنا ان هي تنطبق فعليا يعني، احنا عايزينها تنطبق، ما تبقاش مجرد نصوص في قوانين صماء، عايزينها تنطبق في الشارع في الواقع. بما انها انطبقت بالفعل على فريق من الناس، احنا بنرجو النهارده وبننبه الى تطبيقها على الموجودين المنسيين الموجودين في مصر من ايام النظام السابق. عايزين بس نذكر اصحاب القرار في البلد بهؤلاء.
انا عايز اسمع من خالد احساس المحنه عندك وانت قاعد قدامنا دلوقتي، حاسس بايه يعني؟ والدك وحشك، نفسك تشوفه. انا عايزك تحكي لي حاله ابني بيتكلم مع ابوه، يعني انا عايزك تتكلم وتقول الوالد قد ايه انت مفتقده.
لا هو شعور يعني صعب التعبير عنه، ان الواحد عاش مع الوالد فتره طويله، وبعدين لما احنا تركناه في ايران وسبناه وجينا داخلين مصر اصبحت ذهني متشتت. انا مش عارف اعمل ايه، هل يعني بيت محتاس يعني مش عارف اعمل ايه. فان الاب يبقى بعيد عن ابنائه بتبقى صعبه جدا يعني، بتبقى يعني.
توجه له رساله
يعني، ربنا يفرج عنه ان شاء الله خير
ان شاء الله. انا عايز اسمع منك بقى تقول الوالد ايه واحساسك ايه بافتقاده.
اكيد احساسي في افتقاده يعني احساس يعني مرير للغايه، ان انا افتقده في اكتر المراحل العمريه اللي اظن ان انا كنت محتاج والدي يكون جنبي فيها. افتقده المرحله دي كلها، ويعني والاكثر مراره ان انا يعني تحدث الثوره ويسقط النظام ويفتتح افعال النظام السابق ويفتتح افعال امن الدوله ويتضح ان هو ملفق له قضايا، وان تلك القضايا تاتي باوامر من امريكا او من للضغط على الدكتور ايمن الظاهري او خلافه، وما يزال الى الان حتى الان موجود في السجن.
طب انا بصراحه انا معايا رساله بقى انا عايز احكيها يعني هقولها لحضراتكم. رساله يعني مش صعبه، يعني مجرد الواحد عينه بتيجي عليها فعلا بيتعب، بس لازم اقولها لحضراتكم عشان ننقل هذا الالم وهذه الجراح. الناس ازاي كانت بتحس؟ اللي كتب الرساله دي ابن الاستاذ مجدي سالم، كتبها له هو في السجن. بيقول له رساله في العيد: ابي الحبيب، ايها الغائب جسدا الحاضر دائما في ارواحنا طيفا لا يغيب، يا من نغمض عيوننا عليك كل ليله قبل دعاء النوم ووضع رؤوسنا على الوسادة التي تبلبلها دموع أمي كل ليلة، ثم تفجعنا طرقات الأبواب صباحا وأنت لا تأتي. أبي الحبيب، يقولون اليوم عيد، 14 عاما يا أبي منذ تركتنا صغارا، والعيد لنا مشرة جراح ينكأ جراحنا وينشر أحزاننا رغم كل الفرح المصطنع الذي تحاول أمي الحبيبة أن ترسمه على وجهها ووجوهنا، محاولة يائسة يا أبي كي تخفف آلامنا، لكن يا أبتاه لم نعد صغارا، الآن نعرف أن وجهها الصبوح الفرح الذي تطل به علينا خلفه ألف نطق وفتق من الحزن والألم وطول الفقد. ولولا رحمة الله يا أبي بنا، ولولا نفحات الصبر تلك التي تغشانا كالغمام، كنا نفقد عقولنا من كثرة الجراح والآلام والحرمان. آه من الحرمان يا أبي. لا تقلق علينا، فنحن والحمد لله نأكل ونلبس ونستذكر دروسنا. وأبشرك يا أبي أننا والحمد لله متفوقون في دراستنا، ولكن الحرمان هو حرماننا منك أنت، من دفء أحضانك ومن قربك ومن نظراتك الحانية وتعليقاتك المرحة، بل وحتى أحيانا عقابك الخفيف لمن يخطئ منا ونحن صغار. لا أدري يا أبي لما يهطل علينا العيد كل مرة، يعصف بالذاكرة، يبعثر أوراق الحزن الذي نخبئه عن أعين الناس في قلوبنا الصغيرة، ومع ذلك فليس لنا إلا أن نقول كما عودتنا أمي الحمد لله. أنا بصراحة يعني أستاذ مجدي، أنت كنت بتعمل لما كان بيجي لك الكلام ده؟
دايما أنت في يعني في حالة أشد مما أنا فيه الآن يعني.
يعني احنا عايز اعرف انت كان ايه اللي بيحصل.
في الحقيقه طبعا احنا كان في الفتره اللي هي اللي كان ممنوعين من الزياره، فكنا احيانا بنتحايل بطريقه او باخرى حتى يعني يحدث نوع من انواع التواصل بيننا وبين اسرنا يعني. فكانت وريقات بتاتي او بتجيء او تاتي يعني، فمن هذه الوريقات هذه الورقه يعني. احنا طبعا كنا ممنوعين من الزياره، وكانوا او يعني كان مفترض ان احنا نزور في الاعياد، يعني نزور في الاعياد اللي هي بيسموها زياره المواسم يعني. فكان كنا في الفتره دي كنا في سجن ابو ذعبه الحقيقه، وضابط امن الدوله اللي كان موجود في السجن في هذه الفتره منع الزيارات. الاهالي جم وقفوا على الباب من الثامنه صباحا او من التاسعه صباحا حتى بعد العصر، وكان الدنيا في هذا العيد كان صيف، وصيف شديد والحراره شديده، وجلس الاطفال والنساء والرجال والشيوخ والعجائز امهات بقى يعني اسر كامله تاتي للزياره في هذا. فللاسف هذا الضابط، وكان اسمه الرائد وليد فاروق، كان في هذا الوقت في هو ضابط امن الدوله في السجن، منع الزيارة، لم يدخل الزيارة. فطبعا أصابتنا جميعا يعني حفرة شديدة، وأصاب الأهالي نفس الكلام يعني أصيبوا. فجاء الولد بقى كتب يعني
كان عمره قد ايه
في هذه الظروف يعني هو أظن الكلام ده كان من 7 سنوات تقريبا يعني، ربما يكون كان عنده 15 سنة 16 سنة في هذا الوقت يعني. والحقيقة دي حالة عامة يعني، أنا ليست ربما أنا رسم يعني هذه الرسالة
أديب
يعني على قدر المحنة يعني، بتأتي التعبيرات اللي هي بتخرج على لسانه يعني. احنا كنا بنشوف حاجات عجيبة، كنا بنشوف احيانا اطفال صغار يعني يمكن 5 سنين 6 سنين 7 سنين بيكتبوا شعر لأبهاتهم الموجودين في السجون. انت تستعجب تقول يعني ده مش ممكن يكون دي من طفلة صغيرة او من طفل صغير.
عنده كم سنة دلوقتي؟
هو الان عنده 21 سنة.
كلية
هو اتخرج السنة دي الحمد لله من كلية الحقوق جامعة القاهرة،
يعني بأزمنا يعني مهنة تتشرف بيه، لأنه ده هيبقى المحامي الأديب كده زي أستاذنا الغائب حاليا أستاذ مختار نوح. أنا دايما بأطلق عليه المحامي الأديب، فطبعا أستاذ مختار نوح شريك دائم لحضرتك يا أستاذ كامل في النوع ده من القضايا، وهو أستاذنا وليه الشرف أنه أستاذي، لأنه من المحامين اللي بيتمتعوا بحسن الحديث وحسن المرافعة، ومحامي أديب وإحنا مسمينه المحامي الأديب. طيب أنا سعدت بهذه الحلقة ولمست أوتار كثيرة في قلبي، وهذا الملف لن نبرحه إن شاء الله في كل أحواله حتى نتمه بإذن الله. حضرتك قلت مصطلح جميل جدا، مصطلح قانوني إحنا تعلمناه من حضراتكم، أن صدور قانون جديد أصلح للمتهم يغير حالة هذا المتهم من حالة عقابية إلى حالة إخلاء سبيل أو إفراج أو المفترض أن يطبق عليه هذا القانون. إحنا في حالة ثورة كاملة غيرت من المزاج العام والرؤية العامة والقوانين التي تطبق على أحاد الناس دون باقي الناس، ففقدت القواعد القانونية فكرة التجرد وفكرة الموضوعية، وأصبحت مخصصة لبعض الناس دون البعض الآخر. وهنا اختل ميزان العدالة في مواجهة القانون، وفقدت الدولة سيادة القانون ومفاهيم القانون، ما نتج عنه في نهاية الأمر أن انقلب الحال من حال إلى حال، فأصبح الحاكم سجين، والمسجون إن شاء الله يظل في محله حاكم بإذن الله بكتاب الله سبحانه وتعالى وبدين الله سبحانه وتعالى وبقلب المسلم الحريص على دينه والحريص على إيمانه. ده الحالة اللي احنا أصبحنا فيها النهاردة. تبعات هذا الأمر تتبع إخراج كل المسجونين السياسيين الذين تم محاكمتهم طبقا للهوى ورغبات الشخصية والنزوات وإرضاء الحاكم، قد يكون إرضاء للحاكم أو إرضاء حتى ساعات لضابط صغير أو إرضاء لأي مسؤول. هذا الأمر ينبغي أن إذا كنا نتحدث عن ثورة حقيقية وإرادة شعبية اتجهت في هذا النسق، فعلينا أن نخرج هؤلاء المسجونين السياسيين. إحنا إن شاء الله معكم دائما في هذا الملف، فسنتابع هذا الأمر وسنكون جنودكم في هذا المحل ولن نبرحه، وأنا إن شاء الله أكون خادم لكم معكم في هذا الأمر إن شاء الله.
بس تعليق سريع، يعني هو إحنا دلوقتي أنا ببلغ دلوقتي على الهواء مباشرة يعني أن هناك قتيلين الآن يقتلوا في سجن شديد الحرارة العقب، أخونا حسن خليفة بيعاني وهو مشلول محكوم عليه بالإعدام وعنده شلل وعنده قصور في الكلى وعنده مشاكل في الكبد وعنده قرح فراش ولا يهتم به أحد، لا يلاقي أي نوع من أنواع الرعاية الطبية، والآن بيعاني معاناة شديدة جدا. فأنا على يعني بحمل المسؤولين في مصلحة السجون وفي وزارة الداخلية والمجلس العسكري أيضا مسؤولية ما يحدث لأخونا حسن خليفة، وأيضا وإن كان بصورة أقل شوية الأخ مرجان مصطفى سالم برضه يعاني من أثار جلطة في المخ وشلل، وطبعا غير حالات كثيرة جدا من إخواننا المرضى في السجون. ولذلك احنا بنحمل المجلس العسكري مسؤولية، وأيضا بنحمل البرلمان، البرلمان الآن أصبح في موقع يستطيع أن يصدر أيضا هو قانون بالإفراج عن هؤلاء المحكومين، ونسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع إلى ما فيه الخير البلاد والعباد.
أحب أسمع أستاذ كامل كلمة أخيرة موجزة.
يعني أنا أتمنى أن أنا أشوف بلادي بتنعم بحرية الرأي كاملة غير منقوصة. كنا زمان قبل الثورة لما بنقلب القنوات التلفزيونية ونشوف على قنوات لبنان حرية رأي وأحزاب وفي حراك سياسي حر، كنا بنحزن على بلدنا الكبير، واحنا بنشوف دولة صغيرة الحجم كبيرة العقل زي الشعب اللبناني على قلة عدده وعلى قلة مساحته، ومصر على ضخامة يعني عددها وعلى ضخامة مساحتها وعلى أهمية موقعها في الوطن العربي المؤثر وموقعها المؤثر حتى في العلاقات العالمية كلها، وذلك لا يوجد فيها حرية رأي. أنا بتمنى أن أنا أشوف في مصر حرية الرأي اكتمل قوامها. احنا لا جدل ان احنا حققنا مسافة كبيرة جدا في اتجاه حرية الرأي، لكن لا جدل ايضا ويجب ان ننتبه الى اننا بقيت لنا مسافة اخرى كبيرة يجب ان نقطعها، يجب الا نتراخى